القمى اطمحا حنما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم في مطلع حلقة جديدة من برنامج رمضان معهم. يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف الشيخ الدكتور محسن ابن موسى الحسني، المشرف على الرابطة الإسلامية للعلماء بأمريكا الجنوبية. حياك الله سعادة الدكتور.
مرحبا وأهلا.
أهلا وسهلا بك من جوار بيت الله الحرام.
أشكر لكم بدءا هذه الاستضافة الكريمة التي ليس أكرم منها إلا أننا ضيوف على الله تعالى في جوار بيته العتيق. ما هو الوحي؟ مهبط الوحي وما هو الأفئدة؟
حياكم الله. حقيقة بودنا أن نسأل عن أول رمضان صمته، كيف كانت أجواؤه وفي عامه وفي أي عام؟
رمضان الذي وفقني الله تعالى إلى صيامه ناشئة عمري، وأنا بعد لم أتجاوز فيما أحسب إن لم تخني الذاكرة 5 سنوات
إن شاء الله،
كنت في مطلع السنة السادسة، والذي لا أكذبكم القول أني عانيت في صيام أول أيامه الأمرين، لكن كان الدافع الإيماني قوي ولله الحمد. لطفل بعد لم يغادر الطفولة إلى الشباب إلى متوسط العمر أن يصوم تأسيا بالكبار.
صحيح.
ربما بالنسبة لنا كانت معاني رمضان الروحية والأجواء الإيمانية بعد لم تتضح في ذاكرتنا ولم تترسخ في أذهاننا، إلا أن رمضان كان يعني بالنسبة لنا الفحولة والرجولة والنضج المبكر، ويعني التقلد بالكبار، خاصة جدي رحمه الله الذي كان شيخ القضاة في مدينتنا غفر الله له والموتى المسلمين، وللأسرة والبيئة الإسلامية من الطرفين الأب والأم. ثم كان لنا مطمع أيضا فيما قد نناله من كسب مادي من بعض الدراهمات
المكافأة
تصرف لنا كمكافأة، ومن بعض لا أقول الشعائر ولكن الطقوس الشعبية كالفطور على كأس الحليب والتمر ودرهم الفضة وفرح الأهل وزغردات النساء. كان أشبه أول صيام لرمضان كان أشبه بحفل الختان، لأني وعيت حفل ختاني إذ لم أعي حفل حقيقتي فكان أشبه بذلك، فالذكريات تترسخ. ولكن لأقول أن صيام أول من رمضان أول يوم من رمضان في حياتي بدا مختلفا عن صلاتي أول صلاة في حياتي.
سبحان الله.
فربما الصلاة والتي هي صلة بالله سبحانه وتعالى كان الأمل فيها والتوجه والإقبال قلبا وقالبا على الله في صمت في خشوع في سكينة. ربما كنت أقوم من نصف الليل حتى أصلي منفردا أو أصحب أهل الكبار إلى المسجد في واضح النهار، فلم يكن يعلم بالصلاة أحد. طبعا كانت تشفعها بعض عبارات التناء والرضا من الوالدين وأن محسنا مصل وما إلى هذا، لكن بخلاف طعم رمضان، إذ كما تعلمون رمضان شهر الصبر ويلزمه من الصبر ضعفي الصبر بالنسبة لطفل صغير.
صحيح. طيب نحن بإذن الله تعالى سنركز الحديث على أجواء رمضان عند الجاليات الإسلامية في أمريكا الجنوبية بشتى يعني دولها ومعظم دولها، في فنزويلا وفي البرازيل وفي أيضا لا يحضرني اسم الله، لا يعني ثقافة الجغرافية ضعيفة جدا، لكن نعم، ماذا عن استقبال رمضان هناك في بدايته منذ هلاله، يعني بزوغ هلاله؟
أحسنتم، أتيت على القول بأن لرمضان طعما مختلفا، وذلك بالرجوع إلى نوع العبادة والممارسة الدينية التي يجريها الصائم، والتي ليست بالمتيسر على مدار العام. لذلك شاءت حكمة العزيز العليم أن يكون الصوم مرة في السنة بخلاف الصلاة التي هي يومية أو الزكاة أو ما إلى ذلك، وهي من أشق وأصعب أنواع العبادات التي لا يتجشمها ويضطلع بها إلا مؤمن صادق الإيمان. لذلك لا يختلف، يكاد لا يختلف في شأن أهمية الصيام ومنزلة الصائمين المسلمون في داخل الديار الإسلامية وخارجها. بل ربما لأقول عبر التجربة المتباعدة والتي زادت عن عقدين من الزمن في كل من فنزويلا والباراغواي والأرجنتين والبرازيل وأغلب مدن أمريكا اللاتينية، أن للجالية الإسلامية هنالك شغف واهتمام ملحوظين يزيدان في عند مطلع أو متم شهر رجب والإقبال على شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، بخلاف اهتمامهما بالباقي الأشهر الأخرى. يعني يدخل في لب المسلم وفي عقله وفي عقيدته وفكره أن يتهيأ لرمضان أشهرا قبل ذلك. وربما هذا الجانب النفسي نحن نستغله معاشر الدعاة والآئمة والخطباء والمفكرين المسلمين المؤطرين للعمل الإسلامي هناك في المراكز في المؤسسات في المدارس، فنوجه مثلا إلى أن تكون خطب شعبان مقدمة تأهيلية مشجعة تحريضية على الاستعداد لشهر رمضان. كذلك نتبنى في نصوصنا التعليمية والفكرية في المدارس وفي المناهج آيات من القرآن الكريم، أحاديث، نحشد مجموعة من النصوص الشرعية من أجل تهيئة الطفل الصغير ذكرا كان أو أنثى لرمضان. لذلك إذا أهل رمضان كل الجالية كبيرها وصغيرها نسائها ورجالها شبابها وشيبها يتطلعون إلى الليلة التي يتبادلون فيها التهانئة بمقدم رمضان كما يتبادلونه بنفس التعابير أو أحر عند وداع رمضان، فتجد المسلم يهنئ الآخر برمضان قبل حصوله ويهنئه به بعد متمه بعد انصرافه.
جميل. أنا في هناك نقطة بودي أن أسأل عنها، وهي نلاحظ نحن في المجتمعات الإسلامية وفي الدول الإسلامية ربما لا يشعر الإنسان بحميمية من يجاوره من المسلمين، لكن في 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 الأقليات أو في هذه الدول التي توجد بها أقليات ربما يعني يلحظ أن أهم ما يميزهم وما يبحث عنه المسلمون هو التجمع واللحمة. ماذا عن هذا الأمر في رمضان؟
هذه نتائج طبيعية تتولد عن شهر رمضان، بل نعدها نحن من بركات شهر رمضان ومن فضائله ومآثره. أهم موسم يعمر فيه الناس مساجد الله هو شهر رمضان، ولذلك أنا أحرص على أن لا يسميه الناس هنالك رمضانا بحسب، بل أن يضيف إليه صفة الاشتهار كما اصطلح عليها القرآن الكريم شهر رمضان، وإنما سمي شهرا لاشتهاره لإعلامه في الناس استفاضة خبره. فالمساجد لا تنقطع فيها الصلوات على المدار اليوم والليلة، ناهيك عن صلوات التراويح ليلا وعن تهجد قبيل الفجر وعن استقدامنا نحن لمقرئين مجودين ومرتلين القرآن الكريم سواء من مصر أو من المملكة أو من شتى بقاع الأرض، عن حفظة يؤمون الناس، عن تكتيف المادة الإعلامية في رمضان من خلال الكتب والمطبوعات والمنشورات والملصقات، عن تنظيم مسابقات قرآنية في رمضان، عن فتح دروس خاصة لتجويد القرآن الكريم وأحكام التلاوة في رمضان، عن مواسم الخير وقوافل البر في رمضان كعيادة المريض، كزيارة المرضى، كزيارة يعني المفقودين أو المصابين أو كل ذي حاجة وعاهة وعوز، ويختم كل ذلك عندنا بجني حصاد الزكاة. جميل. السنوي. فمثلا شهر رمضان الأخير قبل متم تكبيرات العيد يوم العيد الحمد لله توفقنا إلى جمع كمثل أضربه حوالي 200,000 دولار.
جميل.
في مسجد واحد تبرعا من الناس، وهذا يرصد لميزانية السنة بكاملها لتغطية الأنشطة، وهو من بركة رمضان. لو حصل مثل هذا في غير رمضان لما تيسر لنا أن نجمع 2,000 دولار بدل عن 200,000، يعني هي 10 أضعاف حقيقة. شهر تحس فيه بالبركة واللحمة والإخاء، بل من نتائج رمضان ما يحصل من زيجات عقب رمضان
سبحان الله
حتى على المستوى الاجتماعي. نعم. لأن النساء يرتدن المساجد وأخريات يصطحبن بناتهن العذارة، والشباب كذلك يكثر فيهم ويرتفع من تقدير الله تعالى المنسوب الإيماني لدى الجميع. صحيح. فتجده صائما في النهار
قائما في الليل
قائما بالليل حاضرا للصلوات متابعا للدروس يستفيد أكثر العطاء وأكثر البذل وأكثر التضحيات حصلت في تاريخ الإسلام كلها في شهر رمضان. الفتوحات، المعارك، الجهاد في سبيل الله، الإنتاجات الفكرية. حتى علماءنا رحمهم الله يقولون، يعني كمثل ابن القيم وغيره غفر الله لهم، يقول أكتب في رمضان ما لا أكتبه في غير رمضان، ما لا أؤلفه في غير رمضان، لصفاء الفكر واتقاد الخاطرة ولطمأنينة النفس، لأنه بعيد عن أضران الدنيا، عن الشهوات، عن ما يتقل ويحبط العزيمة والنفس، وهو الأكل والشراب وشهوتين البطن والفرج كما تعلمون. فكل هذا في رمضان لما يشف جسم الإنسان وتسقله نفحة الإيمان، يخرج عن الطبيعة البشرية إلى الملائكية، فيعطي ويجد. فكذلك يحصل عندنا مثل هذا في رمضان. فما أن يتم رمضان إلا والناس قد تآخوا، إلا والمتخاصمون قد تحابوا، إلا والمديون دفع دينه، إلا والمريض شفيت علته، إلا والبعيد قربت مسافته، إلا والمكروب الحمد لله يعني نفست كربته، وما إلى هذا.
جميل. طيب يعني ماذا عن جو الإفطار في رمضان، وخاصة في أيامه الأولى؟ يعني كما أسلفت لك في حديثي معك أنكم تحرصون على اللحمة، وأنت أكدت لي هذا الأمر. ما هي أجواء الإفطار هناك؟
عندنا ثلاث مستويات من الإفطار في رمضان. فإفطار شخصي عائلي.
جميل.
وهذا الناس فيه أحرار، لا يمكن أن تلزمهم بخلاف ما اعتادوا عليه. إنما في رمضان تخترق هذه العادات، أو أقول يعني تتغير، لأن المائدة تزدان بأصناف جديدة من المأكولات والمشروبات والحلويات وغيره. فهذا إفطار عائلي للرجل في بيته مع أسرته. المستوى الثاني من الإفطار هو تبادل الإفطار فيما بين الجارين، الدعوات والدعوات المتبادلة بين الإخوان، بين الأقارب، بين الجيران. وهذا نحن لا نكاد نتدخل فيه، لكن الذي يعنينا في هذا الشأن هو ما ننظمه نحن في المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية من إفطار جماعي. فعندنا أكثر الجمعيات تحرص على رصد ميزانية خاصة للإفطار في رمضان، إما أن يكون باشتراك مادي من قبل الأعضاء ومرتادي المساجد، أو أن يكون باشتراك طعام وشراب وسلات غذائية، وأن تأتي كل أسرة بما تيسر عندها من أكلها الشخصي فيضاف إلى طعام الثانية والثالثة، وهكذا حتى تمد موائد الرحمن. لكن أنا لا أذكر في مقترب بأمريكا الجنوبية يوما لم أصلي فيه صلاة المغرب في المسجد في رمضان، ولم أفطر فيه على مائدة مع الناس قبيل المنصرف إلى أهلي. وبخاصة نحرص على يومي السبت والأحد باعتبارهما إجازة آخر الأسبوع، ويكون العدد أكثر، ناهيك عن ليلة القدر وعن العشر الأواخر وعن يوم العيد والفطور الجماعي الذي يقام والغدا في النادي العربي وما إلى ذلك. كل هذا تكون إحنا القصد من ورائه ليس بهدفه بحد ذاته إشباع الملذات الجسمية وكفاية الحاجة من الأكل والشراب، بقدر ما هو فرصة سانحة حتى تجمع بين أطراف مختلفة وبين أطياف متعددة من الناس، وقربك من أخيك والذي أشجع عليه الناس أن يتبادلوا التمر فيما بينهم والعصير وما إلى هذا، يعني دعوتك له وعرضه عليك وخدمتك إياه وقيامه من أجلك في مسعى معين، كل هذا يتولد عنه شعور بالمحبة وبالصفاء يتعمق أكثر وأكثر. جميل. وأرجو أن يستمر ذلك إلى خارج رمضان
بإذن الله تعالى. أود أن أسأل عن أمر مهم، وهو كونكم يعني في دولة غير مسلمة، وأنتم دعاة إلى الله عز وجل أولا بأخلاقكم وبتعاملكم، ثم بالدين الذي تبلغونه لغير المسلمين. كيف هو إقبال الناس على الإسلام غير المسلمين في شهر رمضان؟
أبى الله جل وعلا إلا أن ينزل وحيه في رمضان، وإلا أن يبعث نبيه في رمضان، ونحن نلمس هذه النفحات القدسية في رمضان سواء لدى المسلمين أو غير المسلمين. فالله جاءني العام الماضي في ليلة القدر رئيس الكنيسة الكاثوليكية، الحبر
في البرازيل
الحبر الأكبر، فكان يكلمني في ضمن ما كلمته. أنا أول وصول هناك أهديته نسخة مترجمة عن معاني القرآن الكريم وكتب أخرى، فجاءني يسألني بالخصوص عن سر ليلة القدر.
لا إله إلا الله
أبدا، ويركز وأشرح له أنا معاني ليلة القدر وأنها الليلة التي عانقت فيها السماء والأرض بالوحي الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما معنى القدر أي المكان الفخيمة والمنزلة المبجلة وما إلى هذا. فغرورقت عين الرجل بالدموع وأقر معي لما اتسمع قراءة سورة القدر وترجمة معانيها، أقر معي أعلى أن هذا الكلام لا يجب أن يصدر عن فهم بشري،
لا إله
بل إن مشكاته من الوحي كالتي صدر عنها إنجيل عيسى عليه السلام. وما منعه أن يؤمن، لكننا إن شاء الله نتعقبه حتى لعل الله أن يهديه. هذا على مستوى الخواص من الناس، العلماء منهم رجال الفكر والدين. على مستوى العوام من الناس، نحن ننشط في رمضان في الأعمال الخيرية، في توزيع سلات غذائية مجانا للفقراء المسلمين وغير المسلمين.
لا تقتصرون على المسلمين
أبدا، يعني تكفى حاجة المسلمين اللي عندنا مسجلة كم أسرة في كل جمعية أو مركز، ثم نخص بالعطاء العمال اللي عندنا، موظفين والسائقين والشغالين والجيران وما إلى ذلك. في بعض الأحيان يعني أوجه الخير عندنا تتعدد حتى في الدخول المدرسي إلى توزيع القرطاسية والأقلام والكتب وكذا للمعسرين، وبعض الأحيان أدوية، ونقيم يوم لطب الأسنان ويوم للطب العام من دكاترة وممرضين مسلمين، وصرف بعض الأدوية المجانية.
جميل.
كل هذا في مسعى لتأليف القلوب.
جميل.
فإن لم يسلم لأول وهلة فلعله أن يفكر وأن يتساءل لما. يعني أعطيكم مثال أخير، قبل أسبوع من انطلاقي من البرازيل إلى المملكة، كنا نجري بعض الترميمات والتعديلات عندنا في المركز الإسلامي، في المركز الإسلامي. فإذا أدنت الفريضة الظهر أو العصر توقفنا فصلينا، فيأتيني عاملان في البناء يقول لي طيب يا دكتور إيش هذا الصوت، إيش هذه الموسيقى اللي نسمعها،
يقصد
الأذان. الأذان.
إيش
هذه الموسيقى؟ فأقول هذه ليست بموسيقى، هذا نداء إلى الصلاة. طيب وإيش الصلاة؟ وإحنا إذا أتممنا الصلاة فتحنا الميكروفون على القرآن الكريم، استمر في التجويد والقراءة. فيقول للرجل منهم أحدهما يقول والله أنا أنست وارتحت كثيرا لسماع هذا الصوت،
ولا يعرف ما هو.
هو يسميه موسيقى. فيقول هل في عندكم شريط مدمج سي دي ولا بين درايفر ولا شيء من هذا حتى أحمله إلى بيتي، لأني كلمت زوجتي عنه وما أشعر به من الطمأنينة وأنا في عملي في أعمال البناء، فأشارت علي بأن أصحب شيئا منه إلى البيت.
سبحان الله.
طب إذا كان هذا فعل كلام الله بغير المؤمن بالله،
فكيف بالمؤمن؟
فكيف بالمؤمن الذي شأنه إذا سمع آيات الله تعالى زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكل.
وهذا يعني يقودني لأن أسأل، يعني هذه الأجواء الإيمانية كيف تزداد في العشر الأواخر، وما هي أجواء العشر الأواخر بما تخصونها؟
لا شك لما نضاعف نحن العبادة والتهجد، ننتقل من مرحلة القيام في الأيام العادية العشرين الأولين إلى التهجد، بمعنى التهجد مأخوذ من الجهد.
صحيح.
إن فيه تجهد أكبر، هو مضاعفة الركعات من 11 ركعة إلى 23، كل ذلك يخلق لدى الإنسان بناء على طاقة مسبقة، يخلق لديه مزيدا من الارتباط، خاصة وهو يفكر أنه بعيد قليل سوف يودع رمضان.
صحيح.
وقد لا يدركه من العام القابل، قد لا يدركه، قد لا يعني يطول به العمر إلى أن يصوم، ثم هو ينتظر تكفير عن ذنبه.
صحيح.
بإخراج زكاة الفطر ويسأل الله سبحانه وتعالى قبول صيامه. وما نحن عن سلف هذه الأمة الصالحين ببعيد، إذ كانوا يصومون 6 أشهر يسأل الله قبول صيامهم، و6 أشهر أخرى يسألون الله تعالى تبليغهم صيام رمضان المقبل. فبمثل مضاعفة الأجر، بمثل مضاعفة النصب والاجتهاد يتضاعف الأجر.
جميل.
ونحن نسأل الله أننا في ديار المهجر أن يضاعف لنا المسوبة
بإذن الله تعالى،
ولكم شاكرين هذا اللقاء المبارك.
في دقيقتي الأخيرتين، ماذا عن وداع رمضان وليلة استقبال العيد، هل تخصونها بشيء؟
يعني هي تجمع بين ألم وأمل، بين ألم وحسرة لذوي الألباب المتبصرة وذوي الإيمان المتحقق من أن فرصة كهذه قد لا تدركهم في مستقبل الأيام، ولذلك تكتنفهم نوع من الكآبة. أنا دخلت على جدي وأنا صغير فوجدته يبكي
في وداع رمضان،
في ليلة آخر رمضان، وأنا طفل دون السابعة أو السادسة، فهرعت إلى أمي أقول من ضرب جدي، لأنه إحنا بالنسبة لنا في سننا الصغير لا نبكي إلا إذا ضربنا. فهي تجري إلى أبيها ثم تخرج إليه تقول يا ابني ما أحد ضرب جدك ولكنه يبكي لوداع رمضان. ربما أنا لم أدرك معاني هذا البكاء وهذا الشوق والحنين إلا لما كبر سني واشتد عودي، ولذلك حقيقة أنا أحاول أن أتباكى إن لم أبكي لوداع رمضان، لأن فيه تليينا للقلوب وإضرارا للدم وتلطيفا للفؤاد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا الأمل الذي يصحب ذلك الألم، ألم الفراق، وهو أمل أن يمدنا الله بأعمار مديدة وأجل عديدة حتى ندركه سنوات متكررة من أعمارنا، وأن تكون وداع ويكون وداعنا له وداع توبة صادقة وإنابة مخلصة نصوح إلى الله جل وعلا، وأن يجمع فيه الأمة على خيري الأولى والآخرة.
اللهم أمين. الشيخ الدكتور محسن بن موسى الحسني المشرف على الرابطة الإسلامية للعلماء بأمريكا الجنوبية، نشكر لك منحنا وقتك لهذا اللقاء.
حياك الله وبارك الله فيكم، وأنا الذي أشكر لكم حقيقة قولا وفعلا هذه الفرصة السانحة، وأسأل الله أن تظل منارة المجد منبرا إعلاميا سانحا لبث الفكر الصحيح والعقيدة السليمة ولتبصير المسلمين بشؤون دينهم ودنياهم. كل رمضان وأنتم بخير.
وأنت بخير.
السلام عليكم.
شكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم هذا اللقاء، سأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
وشبر الخير يجمعنا على نعمائه أمما، فمن أخلاقنا ومبادئنا